كلمات قصيرة تحمل بين طياتها تنبيها وتحذيرا خطيرا، وتوجه حواسنا ومداركنا إلى دورنا الحقيقي الذي سنحاسب عليه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فمن أهم أدوارنا الجديرة باهتمامنا في هذه الحياة التركيز على مسؤوليتنا تجاه رعيتنا. فالآباء والأمهات لهم الأثر الأعظم بعد الله في مستقبل الأبناء والأجيال، لذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر فقال: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إن الأبناء زهرة الحياة وقرة أعين الآباء والأمهات، وبصلاحهم ودعائهم ترفع الدرجات في الآخرة. ولكن يجب أن ندرك أن ذلك مرهون بحسن تربيتهم وصلاح نشأتهم، فهنا كان لزاما علينا البحث عن أبرع الطرقات وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه، ليكون أبناؤنا في قابل أيامهم مصدر بر وسعادة لنا وسواعد خير وبناء للمجتمع والإنسانية. هل كان أجدادنا يتخيلون أن يرسلوا رسالة من المشرق إلى المغرب في لمح البصر؟ هل كان أسلافنا يتصورون أن يلتقوا بالعلماء في أقصى الأرض دون أن يرحلوا إليهم؟ إنها التقنية الحديثة، فلاستخدامها في طلب العلم ميزات، منها سرعة ويسر الوصول إلى المعلومة وضخامة المعلومات وتنوعها والتواصل مع العلماء حيثما كانوا. ومن ميزاتها الكبيرة تيسير طلب العلم على المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، فلا غنى لطالب العلم عن الحاسوب بما عليه من مكتبات ضخمة حيث يمكنه البحث في ألوف الكتب في ثوان معدودة، لكن عليه الحذر من التصحيف والتحريف. ولا غنى له عن استخدام الإنترنت في أبحاثه، لكن عليه أن يوثق المعلومات من المصادر المتخصصة ولا يكتفي بالمنتديات ونحوها. والتعليم عن بعد من خلال الإنترنت يسر طلب العلم للمشغولين بالوظائف والأعمال الخاصة، والأجهزة اللوحية بتطبيقاتها وبرامجها سهلت التعلم، حيث إنها في كف طالب العلم حيثما حل وارتحل. وكذلك الفضائيات لا سيما العلمية المتخصصة سهلت طلب العلم في البيوت، فهي من أنسب الوسائل التعليمية للنساء. فلتستفد بميزات التقنية ولتحذر من شرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتقي الشر يوقى. يلجأ الكثير من الباعة والمنتجين إلى وسائل شتى لجذب المشترين، والتي منها تلك المسابقات التي تجريها بينهم ليحظى الفائز منهم بجوائز عينية ونقدية، وربما قامت بمنح المشترين كلهم أو بعضهم هدايا وجوائز دون عقد أي مسابقة. فما حكم الاستفادة من هذه الهدايا؟ الراجح جواز الاستفادة منها بشرطين: الأول أن يكون ثمن البضاعة حقيقية، بحيث لا يرفع التاجر السعر من أجل الجائزة، فإن رفع السعر من أجل الجائزة فهذا من الميسر وهو لا يجوز. الشرط الثاني ألا يشتري الإنسان سلعة من أجل الجائزة فقط، كأن يشتري حليبا أو عصيرا وهو لا يحتاج إليها، لكن ليحصل على الجائزة ثم يريقه ولا يستفيد منه، فهذا من إضاعة المال الذي سيسأل المرء عنه. فعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس، فذكر منها: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فإن كان سيستفيد منها فيما بعد باستعمال لها أو تصدق بها فلا بأس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذه الأيام العظيمة القليلة في عددها الكثيرة في بركتها وأجرها وخيرها. والحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ولا يوجد في الأرض غيرنا، نحن أهل الإسلام عندنا هذه العبادات العظيمة تصلنا بالله عز وجل، نؤجر عليها الأجر العظيم، صلوات أعمال فيها اشتغال القلب واللسان والجوارح، فيها فعل وفيها ترك، كالصيام نترك الطعام والشراب والنكاح، وفيها فوائد لنا في الآخرة وفوائد لنا في الدنيا كحفظ الصحة، تنوع عجيب، أشياء من التلاوة والتدبر، إعمال الفكر والعقل، تشغيل الذهن مع القلب ومدارسة القرآن، كذلك أشياء باللسان من الأذكار وأشياء نضع عبادات نضع فيها جباهنا لله تواضعا، وعبادات نخرج فيها أموالنا لله جودا فيعطينا ويضاعف لنا، وعبادات فيها حبس النفس على الطاعة كهذا الاعتكاف العظيم. والحقيقة أن أمهات العبادات تجتمع في رمضان توحيدا لله وإخلاصا له واحتسابا للأجر وإقبالا على الله ورفع اليدين والدعاء. الصلاة في رمضان تكثر بالتراويح والإكثار من النوافل، الزكاة تكثر، والآن في رمضان كثير من الناس يخرجونها، والصيام هذا المعروف معروف، وأما الحج فجنسه موجود في العمرة وهي الحج الأصغر، وعمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يا له من دين عظيم، يا له من فخر لنا وشرف عظيم، وإنه لذكر لك ولقومك، هذا شرف، هذا ذكر لنا، وهذا القرآن نحن في رمضان نقرأه نتلوه ونسمعه، وفي غير رمضان، وكان جبريل يلقى نبينا عليه الصلاة والسلام فيدارسه القرآن كل ليلة لله عتقاء، نسأل الله أن يجعلنا منهم. قال لكل عبد منهم دعوة مستجابة، يا له من كرم إلهي عظيم، ثلاثة لا ترد دعوتهم، الصائم حتى يفطر وعند فطره كذلك، ويدعو في القنوت، ويستغفر في السحر قبل السحور وبعد السحور، وهذه الصدقات. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير في رمضان من الريح المرسلة، وإطعام الطعام من فطر صائما فله مثل أجره. كان حماد بن سليمان رحمه الله يفطر كل ليلة في رمضان 50 إنسانا، فإذا كان ليلة الفطر كساهم ثوبا ثوبا، هذا الكرم، هذا السعي في تحصيل الأجور. وكذلك هذا السحور، حتى الطعام الذي نطعمه فيه أجر، فيه بركة، فإن في السحور بركة ودنيوية وأخروية، الحمد لله، والله النعمة العظيمة. الليلة أيها الإخوة والأخوات ليلة 26، طبعا ليلة 26 هي من ليالي العشر، وباعتبار ما بقي من الشهر غير باعتبار ما ذهب من الشهر إذا كان الشهر 30. فورد روايات في التماس ليلة القدر بلفظ يبقينا، يعني لسبع يبقينا، لخمس يبقينا، لثلاث تبقينا، غير رواية يمضينا. طيب، فيبقينا وتمضينا يمضين ويبقين، هذه تصبح سواء إذا كان الشهر 29، لكن إذا كان الشهر 30 فليالي الأشفاع هذه، يعني ليلة 22، ليلة 24، ليلة 26، ليلة 28 وليلة 30، هذه يكون لها شأن. طبعا هذا موضوع يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى يعني اطلاع، لكن المقصود لفت النظر إلى أن رواية يبقين إذا كان الشهر 30 تصبح ليالي الأشفاع مما يرجى فيه إصابة ليلة القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يتوب علينا، وإلى أمثال القرآن الكريم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات مع هذا المثل من أمثال القرآن وما يعقلها إلا العالمون. يقول تعالى: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ما هذا؟ هذا مثل ضربه الله لشيء. ما هو؟ أيضا أعمال الكفار وفساد هذه الأعمال وذهاب هذه الأعمال واضمحلال هذه الأعمال عند الله يوم القيامة إذا جاءوه على عقيدة كفر وشرك بلا توحيد ولا إيمان. فأعمالهم كسراب بقيعة أو كظلمات في بحر لجي، فهي مرتبطة بالآية السابقة، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. وعرفنا المثل هذا ما هو معناه، قال أو تنويع، الله يضرب الأمثال مثلا بعد مثل زيادة في التوضيح والبيان والتقرير. أو كظلمات، كظلمات في بحر لجي، هل يمكن أن يكون المعنى والذين كفروا أعمالهم الخيرية كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه، وأن هذه الأعمال تضمحل تزول عند الله ما لها ما لهم عليها حسنات، وأما أعمالهم الشريرة فهي كظلمات في بحر اللجي؟ ممكن، وبعض المفسرين ذهب إلى هذا. إذن الكفار لهم أعمال شريرة، يعني عندهم عدوان وظلم وقتل وزنا ورشوة وسرقة وغصب وسكر وعربدة وطغيان، وعندهم أعمال خيرية، كفالة أيتام، إطعام مساكين، تدريس فقراء، علاج مرضى، عندهم. أما بالنسبة للأعمال الخيرية ما لهم عليها ثواب، لأن ما عندهم قاعدة، ما عندهم أساس، ما عندهم أساس. لو واحد بنى أدوارا بغير أساس، ما في قواعد، ينهار البنيان. وهؤلاء لو عملوا أعمالا خيرية على غير أساس من التوحيد والإيمان، هذا مصيرها يوم القيامة. طيب ماذا عن أعمالهم الشريرة؟ عندهم سكر وعربدة، وعندهم طغيان وفحش وعدوان. أعمالهم هذه من النوع الثاني كظلمات في بحر لجي، يعني عميق بعيد القعر، طويل المدى، كثير الماء، يغشاه يعني يعلوه موج من فوقه، موج يعني متراكم من فوقه، سحاب قد غطى النجوم التي يهتدى بها في الظلمات، فما هو حال الذي يكون هناك؟ ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ظلمة البحر اللجي، وفوقه ظلمة الأمواج المتلاطمة، وفوقه ظلمة السحب المدلهمة، وفوق ذلك ظلمة الليل البهيم، فالظلمة شديدة جدا. لو كان واحد هناك في الظلمات إذا أخرج يده لم يكد يراها مع قربها منه من شدة الظلمات، فكيف بغيرها؟ كذلك الكفار تراكمت على قلوبهم الظلمات، ظلمات الكفر، ظلمات الشرك، ظلمات الجهل، ظلمات الشك والحيرة، ظلمات النفاق، ظلمات الغي، ظلمات الضلال، فهم متحيرون يترددون. هذا مثل قلب الكافر في الحقيقة، يموج في الظلمات، ما في نور، لا يعقل الحق، لا يبصر الحق، لا يسمع الحق. وقيل أراد بالظلمات أعمال الكافر، وبالبحر اللجي قلب الكافر، وبالموج فوق الموج ما يغشى ذلك القلب من الجهل والشك والحيرة والضلال والكفر، والسحاب الرين والختم والطبع على قلبه، أي لا يبصر بقلبه نور الإيمان، قلبه في غشاوات من الجهل، لا يعقل عن الله، وختم الله على سمعه فلا يسمع مواعظ الله، وجعل على بصره غشاوة فلا يرى الحق، كما قال تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وقال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ قال أبي بن كعب رضي الله عنه الكافر يتقلب في خمس من الظلمات، فكلامه ظلمة، وعمله ظلمة، ومدخله ظلمة، ومخرجه ظلمة، ومصيره يوم القيامة إلى الظلمات في النار وبئس المصير. ولهذا قال تعالى في الآية ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، من لم يجعل الله له نورا يهتدي به وإيمانا يقوده فما له من نور، نفس ظالمة جاهلة، وهذا هالك بائر. قال تعالى من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون، يعني يترددون ويتحيرون ويضطربون، لكن من يقبل الهدى يهديه بنوره كما قال يهدي الله لنوره من يشاء فيثبته. وينور قلبه ويصبح عنده بصيرة ويرى الحق ويتلذذ به ويثبت. ومن يهدي الله فما له من مضل. إذن هذا مثال لأعمال الكفار ما حالها، هذا مثل لقلوب الكفار ما حالها، هذا مثل لنفسية الكافر الضال المتخبط الشقي التعيس، معيشة ضنك، عذاب نفسي، شقاء، ظلمات. لا يظنن الظان إذا نظر إلى أولئك الكفار في ناطحات السحاب والمراكب الفارهة والقصور والرياش والملابس والحلي وأنواع الأجهزة والتحكم والقدرة والسلاح والقوة، لا يظنن أنهم يعيشون في داخل أنفسهم في سعادة، لا، يعانون، عندهم معاناة، لأن الكفر لابد أن ينتج شقاء، الشرك لابد أن ينتج تعاسة، لابد، هذا من شقاء، هذا من عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة. إن الفجار لفي جحيم، ليس فقط جحيم الآخرة، في جحيم في الدنيا. هذا حال قلوبهم، هذا حال نفوسهم. وسبحان الله الذي ضرب المثل بهذا البيان وهذه البلاغة العظيمة.
كما عودناكم تطبيق هدى وبينات يتابع معكم هذا العام. حمل التطبيق مجانا لتحظى بفوائده الدعوية والإيمانية. أرسل أسئلتك الشرعية ليجيب عنها الشيخ محمد صالح المنجد في حلقات برنامج هدى وبينات. تابع حلقات البرنامج من خلال البث المباشر. شاهد الحلقات الفائتة وحلقات المواسم السابقة. شارك في المسابقة القرآنية اليومية لتكون واحدا من الفائزين، وتعرف على الفائز والإجابة الصحيحة. وجديدنا هذا العام البث المباشر لقناة زاد العلمية. تطبيق هدى وبينات متاح مجانا على نظامي أبل وأندرويد من خلال الباركود الذي يظهر أسفل الشاشة.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، نحن في هذه الليالي الشريفة الفاضلة قيام الليل وإطالة القيام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. فيسن للإمام أن يفعل ذلك والمأموم يكون معه، فإذا الإمام وقف فالمأموم يسبح ويسأل ويتعوذ، وإذا قرأ الإمام استمر المأموم ينصت ولا يتكلم بشيء، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وبالنسبة للدعاء، إذا طبعا موضع فيه تسبيح مثلا، في آيات فيها فسبح بحمد ربك مثلا، في آيات فيها عظمة الله رفيع الدرجات ذو العرش وله الكبرياء في السماوات والأرض ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس سبحانه. في الدعاء في عبارات فيها تمجيد لله، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. فبعض أهل العلم قالوا المأموم يسبح قياسا على ما ورد في قوله إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، كما ذهب إليه شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله، وسألته عن ذلك والدليل فيه. وبعضهم قال إذا مر يعني إذا قال الإمام في الدعاء أشياء فيها تمجيد لله فقلب المؤمن يعتقد ما يسمعه فيكون العمل عمل القلب ولا يقول شيئا. وأما إذا سأل في الدعاء أو استعاذ فالمأموم يؤمن كما هو معلوم ولا حاجة لأن يرفع صوته أبدا، المأموم لا يرفع صوته بالتأمين. طيب أم جاسم تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أذن الشيخ نبي نحول فترة الصوم على الفطر يصير
كيف؟
فطرة الصوم فلوس على سوريا نحولها.
فطرة الصوم تصل إلى الفقير طعاما، تصل إلى الفقير طعاما، ولا مانع أن يوكل شخصا ثقة، لا مانع أن يوكل شخصا ثقة يحول له المال، يشتري للفقير ويسلم الفقير. مروة تفضلي. مروة طيب طيب بعض الأئمة يستعجل جدا في التلاوة ليختم القرآن، نقول لا، قراءة بتدبر ولو ما ختمت وترسل أحسن من سريعة جدا بحيث لا يدرك المأمومون المعنى وتتلاحق عليهم الآيات بدون ما يستطيع يستوعب. فلذلك يعني القرآن نزل للتدبر. طيب أم إبراهيم تفضلي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ سؤالي عن البنوك التشاركية في المغرب. أنشأوا مؤخرا بنك اسمه بنك أمنية، هو يتعامل معاملة إسلامية يعني بدون فائدة، لكن في نصيب من الأسهم هذه البنك ترجع لبنك ربوي في المغرب.
أيوة الآن لو كان مالك البنك من ملاك البنك في بنوك ربوية لكن المعاملات نفسها معاملات شرعية فلا مانع من ذلك. يعني نحن الآن في جواز التعامل يهمنا ذات المعاملة، ذات المعاملة، لكن الطرف الآخر الذي نتعامل معه لو كان له أشياء محرمة أخرى ما لها علاقة بهذه المعاملة فلا تؤثر عليها، لا تؤثر عليها. فيهمنا المعاملة الآن هل هي شرعية بيننا وبين هذا البنك، هل هي شرعية، ملاك البنك من يكونون، وهل فيهم كافر أو مرابي أو لا، يؤثر على جواز التعامل إذا كانت المعاملة نفسها مباحة. طيب عبد الله تفضل. عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا مسافر يعني مغترب و يعني خليت أنا وزوجتي في التليفون ورميت على يمين الطلاق. طبعا ارسلنا حد ان هو يرد يعني ويرجعها لان انا مش موجود، فاهلا رفضوا وصمموا على الطلاق. فهل لو مر يعني فتره العده بتاعتها تكون كده تم الطلاق ولا دي ساعه غضب ولا
اذا وقع الطلاق شرعا؟ اذا وقع فان المراه تدخل في العده، فاذا كانت الطلقه الاولى او الطلقه الثانيه فيجوز لك مراجعتها ولو بغير إذنهم ورضاهم، لأنها لا زالت زوجة لك، لأن الزوجة في العدة لا زالت في ذمة الزوج وفي عصمة الزوج، ولذلك لو راجعها لا يشترط رضاها ولا إذن وليها، لا يشترط، فترجع اصلا لا زالت في عصمته. هذا الجواب. عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الشيخ الله يعطيك العافيه، عندي سؤالين. الاول فاسالك عن زكاه الذهب.
زكاه ايش؟
عندي ذهب. زكاه الذهب.
ايه
زكاة الذهب عندي ذهب ما لبسته يعني وقت يعني طويل، ما بلبسه يعني لبسته يمكن مرة.
خلاص أخرجي زكاته ما دام غير مستعمل، أخرجي زكاته كما سبق بيانه في أحكام الزكاة.
السؤال الثاني الله يعطيك العافية، في الولد اللي قلت لك اتصلت عليه قبل يومين العمل عاقل يقول لك ما أقدر أغير له، أبوه رفض يا شيخ أنه يوديه يسلمه الحكومة الرعاية، أبوه رفض أن يجيب له رجال، أنا تعبانة مسوي عملية قلب ما أقدر، وش الحل معي في هذه الحياة؟
خلاص إذا نصير في دار الرعاية، إذا لا أبوه يقوم به وأنت عندك عملية ما تستطيعين القيام به وما يبغى يجيب له خادم يضع له خادم في البيت، طيب معناها خلاص دار الرعاية تقوم به، ايش بقي يعني من الحلول الأخرى؟ إن الله يصلح الأحوال. أبو خالد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالين يا شيخ. يا شيخ
نعم.
أنا أصلي صلاة التراويح في مسجد وصلاة التهجد في مسجد ثاني، ما حكم هذا يا شيخ؟
لا مانع، لا مانع، لا بأس، لا حرج.
طيب السؤال الثاني يا شيخ، صيام الست إن شاء الله يجوز في ثاني العيد؟
نعم لا مانع أيضا، لأن المحرم هو صيام يوم العيد، والعيد يوم واحد، العيد يوم واحد، بعض الناس يقول العيد ثلاثة أيام، العيد أربع أيام، العيد يوم واحد فقط وهو الذي يحرم صيامه. عبد القادر تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ هل يجوز زيارة زوجة العم مع زوجة العم؟
هل يجوز إيش؟ أعيد السؤال عبد القادر.
هل يجوز زيارة زوجة عمي العلم أنهم كبار في السن؟
أيوة. زوجة العم ليست من المحارم، وبالتالي فلا يجوز مصافحتها ولا الخلوة بها إلى آخره، لكن لو كانت كبيرة في السن متجالة عجوز لا ترجو نكاحا، فإنه لا بأس أن تضع ثيابها غير متبرجة بزينة، لكن لا خلوة ولا مصافحة إلى آخره، فإذا لا مانع من الزيارة إذا ما كان في خلوة، وبالنسبة للحجاب تحتجب أمامك، وإذا ما كانت متبرجة بالزينة وقد بلغت الحد الذي لا ترجو فيه نكاحا يجوز أن تضع خمارها مثلا، وقد تكون أحيانا زيارتها من باب صلة رحم العم الميت وتفقد أحوال أهله، وإذا احتاجوا شيئا تأتيها به أغراض حاجات. طيب أم إلياس تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ لدي سؤال، أنا لدي طفل يرضع مني، لديه سنة ونصف تقريبا، وخلال يوم الصيام أحس بمشقة كبيرة، يعني أكمل اليوم بمشقة كبيرة، ويعني شعرت البارحة يعني أني حتى الكلام بدأ يصعب علي، واليوم أفطرت، فهل علي شيء؟
على أي حال إذا صار عليك ضرر أو على الطفل فإنه يجوز لك الإفطار، إذا صار عليك أو الجهد الشديد، واحد بلغ جهدا شديدا وربما شح الحليب يقل الحليب اللبن الذي ترضعين به، فأنت تقدرين حالك الحامل والمرضع، إذا لم تستطيعا الصيام تفطران وتقضيان. رشيد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ بارك الله فيك وجزاك الله ألف خير، رمضان مبارك عليك وعلى كافة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني في شعبان متوقع كده شعري سأبه.
طيب الأخ مصطفى تفضل. مصطفى، يا مصطفى، مصطفى.
عليكم السلام.
تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك، سألت عن عند وقت السحور هل هنالك عند وقت السحور انت تكون متسحر في الأذان يؤذن، ف فقط
عند وقت عند وقت السحور، عند وقت السحور هل هناك ايش؟
الاذان اذن.
اذا اذان اذن خلاص نمتنع عن الطعام والشراب خلاص. اذا اذن انتهينا.
اليوم ده فطرنا.
ليش؟
الاذان اذن، الاذان اذن ثاني، في اذان غير اذن.
يعني
ثاني اذن.
طيب يعني الاذان هذا اللي اذن اول اذن على الوقت ولا اذن مبكرا قبل الوقت؟
يا الجامع كل جامع بأذن براو.
شوف يا أخي، إذا هذا أذن قبل الوقت لا عبرة بأذانه ولا يمنعك من الطعام والشراب، لا يمنعك من الطعام والشراب إذا أذن قبل الوقت. أما إذا أذن على طلوع الفجر فيجب الإمساك فورا. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذا تبين امتنعنا، ما تبين أكلنا وشربنا. أم أنس تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام طيب وبركاته.
سؤالي، احنا أربع بنات.
أيوة.
والدي عنده أخوان، ما عندنا أخ إحنا.
أيوة.
يصير يسوي البيت هذا بحياته أمي، هو موجود بكامل قوى العقلية، يعني مو مريض والدي.
طيب الآن يعني أنتوا أربع بنات؟
أيوة. والدي عنده أخوان، يعني عندنا عمام.
أيوة كوي. أيوة.
بس هو يريد يسوي البيت هذا عيلة أمه.
لا مانع، لا مانع، لا مانع للأب أن يهب بيته لبناته ولو كان عنده إخوة، لا مانع، ولا يجب عليه العدل بين إخوته وبناته، لا يجب عليه. فيجوز أن يكتب البيت لكنا، لا مانع. هو يقول إذا مت ثلثاء البيت للبنات والثلث لإخواني العصبة، ولكي ما تصير مشاكل ويكون البيت لهالبنات هؤلاء الضعيفات، سأكتب البيت الآن كله في حياتي باسم البنات وأهب البيت للبنات، لا مانع ولا حرج في ذلك. فهد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عفوا عنك، أنا استحلمت في رمضان العصر، فذا حكوا أيوش تسوي؟
الاحتلام لا يضر الصيام، الاحتلام لا يضر الصيام، لأنه ليس من فعل الإنسان، هذا ليس في وعيه، لم ليس في وعيه، فهو في النوم والنائم مرفوع عنه القلم، وهذا شيء يخرج من الإنسان بشكل طبيعي، جعله الله مخرجا، إذا زاد خرج في النوم بشكل طبيعي تلقائي، فلا يضر الصيام، وفقط يغتسل لأجل الصلاة وصيامه صحيح والحمد لله. صادق تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ.
عليكم السلام.
شيخ عندي سؤالين.
نعم.
حفظك الله. السؤال الأول يا شيخ، أنا في إمام مسجد وأقنت بالناس، وأمس صليت على النبي في أثناء الدعاء، ليس نهاية الدعاء، في أثناء الدعاء قلت اللهم صل على، فبعض المأمومين يا شيخ يعني تحرجوا، قالوا كيف تصلي على النبي في أثناء الدعاء وأنت أوهمتنا أن الدعاء قد انتهى وكذا، ثم بعدين صليت على النبي في نهاية الدعاء، طبعا كان في ضمن الدعاء صلاة على النبي اللي دعيت. السؤال الثاني يا شيخ، ما الحكم إذا صليت بالناس تراويح أو تهجد ساعة، هم لأنهم لا يريدون التطويل يا شيخ، فما الحكم لو أصلي ساعة بهم ثم أتجه إلى مسجد آخر أصلي مأموما مع إمام آخر يطيل؟
لا مانع، لكن لا تعيد الوترة، لا مانع أنك تصلي بجماعتك ما يطيقونه ثم ترغب أنت في الزيادة فتذهب إلى مسجد يتأخر أو مسجد بعدكم وتصلي معهم، لا مانع، ولكن اشفع الوتر بحيث لا يصبح عندك وتران، لا يصبح هناك وتران، وصلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء، في وسط الدعاء، في آخر الدعاء. ولكن المصلي له ميزة، المصلي عن غير الداعي العادي خارج الصلاة، المصلي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، يعني صلاته موجودة على النبي صلى الله عليه وسلم. صلاته هذا اللي عنده قنوت في الصلاة، عنده دعاء في التشهد، عنده صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. آدم تفضل. آدم يا آدم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم شيخ الإخلاص.
ها تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا يا شيخ. عندي سؤال.
أيوة يا.
هناك مخاصمة دائما بيني وبين زوجتي، أريد حلا أو نصيحة لك.
طيب. تسمع إن شاء الله نصيحة للزوجين المتخاصمين، إن شاء الله نصيحة للزوجين المتخاصمين. إبراهيم.
بارك الله فيك شيخنا الحسن.
حياك الله.
سؤالي الدعاء في السجود.
أيوة.
هل يجوز أن تطلب الدنيا والآخرة أما دعاء معين؟
الدنيا والآخرة. سل ما شئت من حاجات الدنيا والآخرة، سل الله ما شئت في سجودك وفي التشهد قبل السلام، ما شئت من حاجات الدنيا والآخرة. أم قيس تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام طيب بركاته.
أنا سؤالي يا شيخ، الاستغفار والدعاء للميت هل يخفف عنا الذنوب، خاصة إذا كان مات وهو يصلي ويصيم ويزكي ولكن عنده كبيرة شرب الخمر؟
نعم ينفعه إن شاء الله، ولو كان عليه كبائر، ولو كان عنده كبائر. الاستغفار والدعاء للميت بالرحمة ينفعه نفعا، ينفعه نفعا كثيرا، بحسب إخلاص الداعي، بحسب إخلاص الداعي له. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أو ولد صالح يدعو له. فهذا من أعظم ما ينفعه أن الدعاء الصالحين، دعاء الصالحين للميت نفعه كبير. أبو أحمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير شيخ. عندي أربعة أسئلة على عجالة. يعني السؤال الأول، تفسير قوله تعالى: فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما، هل هذه يعني القصة في أنها نزلت في أول آية نزلت في آدم وحواء، هل هذه القصة صحيحة أنهما سمي ولدهما عبد الحارث؟
تسمع الجواب.
السؤال الثاني.
نعم.
السؤال الثاني شيخ. أخ يمني يعمل برعي الإبل، فسألت عن الصوم فقال إنه يستمر إلى الساعة 11 ثم يفطر، فقلت له لا بد أن تصوم، فهل يحق له الفطر؟ وهل الأيام التي أفطرها يعني يقضيها أم يطعم ويقضي؟
11 صباحا.
السؤال الثالث.
أصبر يستمر إلى 11 صباحا.
أيوة.
بعدين يفطر صباحا.
أيوة.
إيه، عليه التوبة إلى الله وعليه القضاء.
هو يعمل برعي الإبل.
إيه ولو. أيوة. التوبة إلى الله. إيش
السؤال الثالث؟
أيوة.
هذا الشخص يريد العمرة، فهل يحق له أن يعتمر عن نفسه وعن أمه في سفرة واحدة؟
نعم، يعتمر عن نفسه عمرة مستقلة، ثم إذا أراد يعتمر عن أمه عمرة مستقلة، يخرج إلى التنعيم الفترة. يخرج إلى الحل. أيوة. التنعيم. السؤال الأخير.
السؤال الأخير، الأرض يعني التي أعدت للبيع ولكن يعني السوق كاسد، يعني ولا يعني لا فيها سوم ولا شيء، يعني هل هو يعني لمدة طويلة هل فيها زكاة؟
نعم.
هل يجوز له تغيير النية؟
لا، الحين هو إذا كان غير النية لأنه ما لا يريد أن يبيع، يبغى يسوي فيها شيء ثاني، يبني بها بيتا، يزرعها، يعمل أعمار استثمارية، كيفه. لكن فرارا من الزكاة ما ينفعه، ما ينفع يغير نية فرارا من الزكاة. وأما الزكاة عليها بحسب قيمتها في السوق، لو قلت كاس أنا لو شراها بمليون بعدين قال صار في كساد، نقول له الآن ما هو السعر الذي لو أعلى سعر لو عرضت به في مشتري فوري، يعني لو عرضها ب 900,000 في مشتري فوري؟ لا. 800,000 في مشتري فوري؟ لا. 700,000 في مشتري فوري؟ لا. مثلا يعني مثلا 600,000. قال له الخبير العقاري أو الدلال أو صاحب الخبرة: أجيب لك مشتري الآن، الآن أجيب لك مشتري. إذن في وقت الكساد الزكاة على ما على ماذا؟ أعلى سعر يمكن أن تباع به الآن، على 1025، لأنه ممكن يبيع، ممكن يبيع، بس هو لا يريد، يطمع في المزيد. فهذه ما فيها إجحاف، ممكن تبيع. يعني لو أحيانا نزل إلى نصف السعر يوجد زبون فوري. لو قال كسدت ترى المليون الآن ما سوى 100,000، نقوله خلاص، لو الآن عرضت ب100,000 تجي في زبون يشتري الآن؟ إذا قال نعم الآن في مشتري، على 100 زكي، على 100. لو قال ما عندي سيولة، نقول سجل على نفسك دينا لله تعالى على حسب القيمة الآن في السوق الآن، والسنة البعد، وإذا بعت اجمعها وطلع الديون السابقة. فاطمة تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، بغيت عندي مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول: كيف المرأة الحامل تقوم قيامها الليل وهي حائض؟ وهل يجوز أن تسبح بالسبحة؟ يعني الفرق بين السبحة وبين تسبح بيدي. والسؤال الثاني:
شوفي لا مانع من التسبيح بالسبحة، والأصابع أفضل، والحائض تقرأ القرآن بدون مس المصحف، وتدعو وتذكر وتتدبر تتفكر، عندها تخدم الصائم، عندها أبواب خير كثيرة. السؤال الثاني:
والمصحف الشيخ مسه بيدي؟
لا، تقرأ من غير مس المصحف، بقفاز، قطعة قماش، تقرأ من الجوال، لا مانع غيره.
أوكي. وسؤال ثاني شيخ: أبغي أصوم أيام صابرين، هل أقضي أيام دين أيام صابرين مع بعض، أنويهم مع بعض، ولا أقضي أيام دين؟
لا، أولا ثم شوفي، من صام رمضان ثم أتبعه، من صام رمضان ثم أتبعه، فلازم نكمل عدة رمضان بعدين نجيب 6 من شوال اللي بعده.
والسؤال الأخير شيخ: أنا عندي بقضي أيامي في صلاة زمان، ما كنتش أصلي، هل النوافل تعوض يعني قضاء ديني، ولا أصلي نوافل ثم أقضي قضاء ديني؟
لا، ابدأ بقضاء دينك ثم النوافل، ابدأ بقضاء دينك ثم النوافل. شيرين. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل يجوز أن نزيد في مقدار الزكاة للفقير؟
هل يجوز إيش؟
أن نزيد في الكمية، نعطي أكثر.
زكاة الفطر، زكاة الفطر، ما لها زكاة الفطر؟
هل نستطيع أن نزيد في الكمية؟
أيوة، لا مانع، الزيادة تطوع، خير على خير، ما في مانع. يعني يكون هذا الفرض الصاع الفرض، والباقي صدقة مستحبة. الواجب هو الصاع، والزيادة صدقة مستحبة. عبد الله تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما حكم السبحة يا شيخ؟ وجبك
يا أخي، شوف، السبحة العادية جائزة، ولكن تسبيح بالأصابع أفضل، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: وعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات المستنطقات. بس في بعض أهل البدع عندهم مسبحة أبو ألف، وعندهم مسابح للرياء، وفي مسابح يتعلق بالأعناق مثل يعني هذا شأن آخر، ما نتكلم عن هذه البدع، هذه البدع لا نتكلم عنها. لكن المسبحة العادية يجوز التسبيح بها، لكن بالأصابع أفضل. نورة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أمي عندها أرض قديم من زمان، وناوية تبيعها وتشتري سكن، وللآن ما بعتها، وهل عليها زكاة أو لا؟
لا، ما فيها زكاة، لأن من أراد أن يبيع لا بقصد التربح ولا بقصد المتاجرة، وإنما ليسدد دينا، ليتزوج، ليبني بيتا، فلا تعتبر هذه من عروض التجارة عند جمهور العلماء. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال يا شيخ، اللي فات شهور من رمضان هل يجوز يشرك فيه لأهله وهو حي؟
فاته شهور من رمضان؟
ايه
يعني ما صامها؟
ما صامها ولا يوم.
طيب الآن عليه القضاء، ما دخلوا أهله في الموضوع؟
لا ما يشركهم يعني يصوموا معاه مثلا يجزع عليهم الأيام وكده.
لا 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 ما ينفع. يعني أنا واحد عليه صيام يقول لأولاده يوزع عليهم يقول صوموا عني، أنت صوم عني خمسة وأنت ثلاثة وأنت سبعة وأنت، لا هو نفسه مكلف من الله بالصيام، هو نفسه كيف يوزع الواجبات اللي عليه؟ هذا فرض عين، فرض عين عليه، كيف يلقيه على غيره؟ لا هذا ما، هذه بدعة، هذا ما لا يصح، لا يصح. هو مخاطب، ولده مخاطب، أهله مخاطبون بالصيام، وبعدين يعني هو ما ذنبهم، ما ذنبهم، هو المفرط. يقول أما إذا مات شيء آخر، إذا ماتوا عليه صيام فقاموا برا به بالصيام عنه لا مانع، لكن هو حي قادر، هو حي قادر، لا يصح هذا العمل، لا يوزع على غيره أبدا. أم كلثوم تفضلي. أم كلثوم.
نعم نعم يا شيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد منك يا شيخ أن تدعو لابنتي برزق الذرية الصالحة أولا، وثانيا ابني بإتمام حفظ القرآن الكريم، الشيخ عنده صعوبة شوية، الله يخليك يدعي له. وثانيا عندي وسوسة في الصلاة وفي في الوضوء وفي هذه، عندي وسوسة يا شيخ، الله يخليك.
طيب وسوسة الصلاة والوضوء قلنا علاجها الإهمال والترك، أن الواحد لا يلقي لها بالا، خلاص ما دام عرف من نفسه أنه هذه وسواس، ودافع الوسواس من الشيطان يقول له أعد أعد أعد، زد زد على ثلاثة في الوضوء، زد اغسل سبعة ثمانية عشرة، شيطان شيطان، لا تطعه لا تطعه، أهمل وألقي هذا ولا تلتفت إليه. ونسأل الله يرزقك الذرية الصالحة، ودعائك ودعاؤك لنفسك لا شك أنه أولى، أنت صاحبة الحاجة. مجاهد. نعم.
بزال عن هل يجوز الصلاة ولا إمام لا يجيد التجويد؟
لا يجيد التجويد فيها تفصيل، فإن كان لا يجيد التجويد بمعنى أنه يقرأ بلحن جلي يغير المعنى، لحن الخطأ هذا معنى اللحن، يلحن لحنا يغير المعنى في الفاتحة لا تصح الصلاة خلفه. يعني مثلا قال صراط الذين أنعمت، هي صراط الذين أنعمت، أنعمت يا الله، أنعمت صار أنعمت أنا، هذه مصيبة، هذا لا تصح الصلاة خلفه. لكن إذا كان اللحن أو الخطأ مثلا ما يمد ست حركات يمد ثلاثة، ما الغنة بدل حركتين تصير حركة، يعني هذا لا يمنع الصلاة، صحة الصلاة خلفه، تصح الصلاة خلفه. الأكمل والأفضل أن يختاروا إماما يجيد التلاوة والقراءة، يضبط التلاوة والقراءة، يسمعهم كلام الله. إيناس تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير على البرنامج،
حياكم الله.
يا شيخ أنا متوفي لي أولاد 14 سنة و 13 سنة، يعني سن التكليف عند الأطفال يعني في العمر هذا، هل هم كانوا مكلفين أو إذا كان هم ما زالوا يعني الله سبحانه وتعالى ما يحاسبهم أو ما يعاقبهم أو مؤمن، رغم أنهم كانوا أطفال صالحين وكانوا يصوموا رمضان وكانوا ضارين لي والأبوهم، يعني مصابي فيهم جالا، لكن الحمد لله الحمد لله على ما أعطى الله وما خذا. بس أنا يا شيخ بدي أعرف سن التكليف لدى الأطفال يعني في هذا العمر، عمر 13-14 سنة، رغم لم يطلع عليهم حتى علامات البلوغ بعد،
علي أي حال نسأل الله أن يجبر مصابك وأن يعوضك خيرا، وإن الصبر على فقد الولد من أعظم الأعمال الصالحة لما ورد فيه من الأجر العظيم. أبقى قبضتم ولد عبدي، قبضتم صفية، ماذا قال عبدي؟ قالوا حمدك واسترجع، قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. قال ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فالصبر على فقدهم أجره عظيم، الرضا بقضاء الله أجره عظيم. 13 و14 محتمل، ممكن يكون بلغ وممكن ما يكون بلغ، والبلوغ يعرف بأحد ثلاث علامات: إنبات الشعر الخشن في القبل، إنزال المني، خروج الماء. الثالث بلوغ تمام 15 عاما. فإذا حصل أي واحد يعتبر بلغ، وتزيد الأنثى رابعا وهو الحيض، نزول دم الحيض. فالآن 13 و14 محتمل، ممكن يكون بلغ وممكن ما يكون بلغ، وخلص هو أصلا علمه عند الله وأمره إلى الله وقد صاروا عند الله والحمد لله. نسأل الله لك الأجر والمثوبة. أم آدم تفضلي. أم آدم
ألو. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي أسئلتين. السؤال الأول، عندي ابنتي أفطرت العام الماضي يوما من رمضان بدون عذر، لأن معلمتها أجبرتها بالأكل بحجة أنها كانت شاحبة اللون وأنها صفاء.
لكن كم عمرها؟ كم عمرها هذه؟ بلغت ولا لا؟
بلغت، عمرها 11 سنة لكنها بلغت في سن العاشرة.
إذا أفطرت وهي بالغة، فعليها التوبة إلى الله إذا أفطرت بدون عذر، وعليها قضاء هذا اليوم، عليها قضاء هذا اليوم. هذا رمضان، أي رمضان هذا ولا اللي قبله؟
الماضي، رمضان الماضي، لكنها قضت يوما واحدا، لكن أريد أن أعلم.
هو عليها يوم واحد مع التوبة، يوم واحد مع التوبة فقط.
واحد مع التوبة.
أي.
والسؤال الثاني، زوجي عنده تجارة، لأنه يتاجر في المحرمات، في الخمر والمواد الغذائية، ويريد بيعه للتجارة في شيء آخر بعيد عن المحرمات، فهل يجوز هذا مع نية التخلص من هذا المال في المستقبل؟
نقول أن المحرمات لا يجوز الانتفاع بها، فلا يجوز أن يبيع وبعدين يشتري بالقيمة شيئا آخر، لأنه أصلا هذا بيع حرام وثمن حرام. فالمحرم يتلفه، والمباح يريد أن يبيعه يشتري به شيئا آخر، لا مانع، لا مانع. إذا بقي عنده شيء من الكسب المحرم السابق، فإن كان لا يعلم بالتحريم فالمال له، وإذا كان يعلم بالتحريم فعليه أن يتخلص منه. وإذا كان محتاجا، يعني يعلم بالتحريم وفي مكسب وعليه أن يتخلص منه وهو محتاج، وتاب إلى الله فإن له أن يأخذ حاجته منه، فربما يكون أولى من الفقير الذي يريد أن يتخلص ويعطيه إياه، وتشجيعا له على التوبة. هذا بالنسبة لموضوع المال المكسوب مكتسب من الحرام. أم إبراهيم نختم بسؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين بخصوص الزكاة. بالنسبة للزكاة الورث، كان عليه خلافات 4 سنوات، بعد توزيعه عليه زكاة للأربع سنوات هذه؟
إذا كان طيلة الأربع سنوات غير مقدور على استلامه وتحصيله، فإنه كان محجوزا لا يمكن التصرف فيه، فما في زكاة. تبدأ الزكاة من استلامه والقدرة على التصرف فيه. متى صار الوارث قادرا على التصرف في المال الموروث يبدأ الحول. طيب، أيها الإخوة والأخوات، سنعود إليكم بعد قليل إن شاء الله.
هل أنت حريص على رأس مالك؟ هل تحافظ عليه من الضياع؟ فرأس مالك الحقيقي هو الوقت. قال الحسن البصري: ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. ومن أهمية الوقت أقسم الله به في كتابه فقال:
والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى.
وسوف نسأل عن الوقت يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى. الحديث. وإذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت، وإذا أراد به شرا جعل وقته عليه. وفي سيرة السلف أروع الأمثلة على استغلال الوقت، فقد كان داود الطائي يستف الفتيت ويقول: بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية. وقال ابن القيم: أعرف من أصابه مرض وكان الكتاب عند رأسه، فإذا وجد إفاقة قرأ فيه، فإذا غلب وضعه. ومن آداب الطالب ألا يسوف في تحصيل فائدة، لأن للتأخير آفات، ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها. ومن المحافظة على الوقت البعد عن البطالين الذين يقضون أعمارهم في المسامرات، فلا تكن ممن لا يشكرون نعمة الوقت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. يقول السائل: هل يجوز قراءة القرآن أو أدعية على مراهم أو أدوية طبية؟ نعم، لا مانع، لا مانع، فأنت تستعين بالسبب الشرعي وبالسبب الطبي. وكذلك القراءة، يعني أنك لو قرأت هذه تزيدها مفعولا، ولو كان فيها أضرار جانبية ممكن أيضا بالرقية أو بالقراءة تتلافى ذلك. تقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يقول: كيف تصلى الاستخارة؟ ركعتان، ركعتان من غير الفريضة وبعدهما الدعاء، سهلة جدا. يقول: هل يجوز الذهاب في رحلة سياحية على مركب به خمور، علما أن جميع المراكب التي في المنطقة يباع فيها الخمور؟ نقول: النبي صلى الله عليه وسلم منع من الجلوس على ماء إذا يدار عليه الخمر، ولا نعرف طبيعة هذه المراكب، لأنه قد تكون الأشياء، يمكن يكون المركب يعني متقارب، يعني ليشرب الخمر وراك بجانبك، فصرت في حكم الطاولة التي يدار عليه الخمر، لأن المسافة قريبة جدا، لأن المسافة قريبة جدا. فما إذا يدار عليه الخمر، يعني شراب الخمور بجانبك قريبين منك أمامك، ثم يجب عليك أن تنكر عليهم، فهل ستنكر عليهم؟ ثم إذا أنكرت عليهم وما استجابوا يجب أن تفارقهم، أين تفارقهم والمركب صار في البحر؟ ولذلك الحذر الحذر. السؤال يقول: هل هناك يعني في أربعة لا يغفر له ليلة القدر، ورد فيهم مدمن الخمر والعاق والقاطع والمشاحن؟ طبعا هؤلاء ورد فيهم أحاديث، ورد في وعيدهم نصوص شرعية خطيرة، يعني هذه أمور خطيرة لأنها من الكبائر العظيمة، ويمكن أن تكون كبائرهم مانعا من إجابة دعوتهم. أكل الحرام يمنع إجابة الدعاء. أما الحديث هذا تحديدا فإنه لا يصح، إنه في حديث جاء يجمعهم في ليلة القدر في ما ثبت، لكن شأنهم خطير وعظيم. يقول: مسجدنا يبعد 800 كيلو عن مكة أو بلدهم، يعني ينحرف عن القبلة 33 درجة، وما حكم الصلاة فيه، علما أن هذا كلام أهل الاختصاص؟ إذا كان الانحراف عن القبلة يؤدي إلى تغيير الجهة تماما، يعني مثلا شرق يصلي غرب، شمال، القبلة شمال يصلوا شرق، القبلة الشرق يصلوا جنوب، فلا يصح، لا تصح الصلاة. لكن لو الجهة نفسها يعني في انحراف، لكن انحراف يسير يعني 10 درجات 15 20، هذه 30 ما تغير الجهة كاملة، يعني الشمال ما يصير غرب مثلا، متى يصير؟ إذا صار 90 درجة طبعا. فإذا فحش الانحراف لا. وأما ما غير جهة، يعني مثلا قبلتهم شمال في انحراف لكن لا زال شمال، خلاص فإن الصلاة تصح، لأن المطلوب استقبال الجهة، لأن عين القبلة، عين القبلة من بعيد استقباله متعذر. الآن طبعا في أجهزة، قد في أشياء بالأقمار الصناعية بأقمار الفضائية، على أي حال انحراف اليسير لا تبطل به الصلاة. طيب يقول: هل قطع الصلاة بسبب بكاء الطفل الصغير أو الخوف من وقوعه أو التأذي؟ اتفق العلماء على أن قطع الصلاة المفروضة عمدا من غير عذر شرعي محرم، والأعذار قتل الحية، حريق، إغاثة ملهوف، إنقاذ غريق، بكاء الطفل ليس ضرورة لكن يخفف الصلاة ممكن. إذا كان التقاطه بدون تغيير اتجاه القبلة ممكن، حمله ممكن، وضع اليد على ظهره ممكن في الصلاة. والإمام يسن له إذا سمع بكاء الصبي أن يخفف. لو اقترب الطفل من فيش كهرباء ويلعب به، والخطر الوضع الآن ممكن خطر على حياته، فإن أمكن إنقاذه من غير تغيير اتجاه القبلة فعلت ذلك، وإلا جاز قطع الصلاة لإنقاذه، لأن هذه خطيرة. طيب يقول: من هو آخر الصحابة موتا؟ آخر الصحابة موتا هو الصحابي الجليل عامر بن واثلة الليثي رضي الله عنه. مات آخر من مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سنة مئة. طيب يقول: أريد أن أتزوج فتاة واتفقنا على أن يكون المهر عمرة. الجواب: لا حرج أن تشترط المرأة أن يكون مهرها بأن يعمرها أو يحججها، لا مانع. طيب وليمة النكاح، يقول: إذا كان بعد الدخول، نقول قد ثبت هذا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بزينب ثم أشبعهم خبزا ولحما، ولا مانع أن تكون قبل الدخول، لكن ثبت في السنة أنه دخل ثم أولم. يقول: ما هو الفرق بين الحديث القدسي والقرآن؟ القرآن قطعي الثبوت متواتر، الحديث القدسي لا يشترط فيه التواتر، يعني يكفي أن يكون السند صحيحا لقبوله. القرآن متعبد بتلاوته، من قرأ كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. الحديث القدسي يؤجر على تلاوته وقراءته، لكن ما هو مثل أجر القرآن. القرآن مقسم إلى سور وآيات، القدسي حديث القدسي ليس في هذا التقسيم. القرآن معجز بلفظه ومعناه، لكن كلاهما حق وكلاهما وحي وكلاهما من عند الله. إذا كان الحديث القدسي ثابت، إذا كان الحديث القدسي ثابتا، القرآن لا تجوز روايته بالمعنى أو تلاوته بالمعنى، الحديث القدسي تجوز روايته بالمعنى. القرآن في تحدي، يعني أن يأتوا بمثله، يتحدى الله بالقرآن، ولم يحصل هذا التحدي بالحديث. طيب تقول هذه الأخت يعني أريد أن أتعلم العلم الشرعي وأنا فتاة، في موضوع يعني النصيحة وموضوع أيضا الزواج. موضوع النصيحة ممكن تتعلمي الآن، المواقع كثيرة الحمد لله، في الآن أكاديميات تدرس العلوم الشرعية عن بعد، وقد عرضت لكم أكاديمية زاد للتعليم الشرعي المجاني عن بعد، تدرس في كل فصل 7 مواد: تفسير، حديث، فقه، عقيدة، سيرة، اللغة العربية، التربية الإسلامية، وفيها اختبارات أسبوعية وشهرية وفصلية، وفيها المواد معروضة نصا وصوتا وصورة. موضوع الزواج بطالب علم للتعلم هذه نية حسنة من الفتاة، نية حسنة، يعني تقول أن أنا أختار طالب علم، وقد يكون أكبر في السن، وقد يكون أقل مالا، قد يكون أقل مالا من أجل علمه، نقول هذا تؤجرين عليه. إذا كان صاحب دين حسن الخلق وعنده علم، ماشي، هذا ابتغاء أن تتعلمي منه، هذه نية حسنة. من سلك سبيلا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا للجنة. فإذا سلكت أنت يا أيتها الفتاة سبيلا بالزواج من صاحب علم ليعلمك، وكان صاحب دين فعل دين خلق، يعني خلق حتى يعلم ما يبخل بعلمه، هذا من أسباب دخول الجنة. لأنه لاحظ الآن البنات تحلم الرومانسية، واللي جاي على فرس أبيض، واللي مسوي يعني الكلام اللي في الأفلام والكلام، ثم سبحان الله كثير منهن من تنكب، يعني تبغى صاحب العضلات المفتولة وصاحب الشكل المدلئ إيش وصاحب الأنيق وصاحب السيارة، وبعدين تزوجها فيسومها سوء العذاب يعني. فلذلك فاظفر بذات الدين تربت يداك، ومن أتاكم ترضون خلقه ودينه فزوجوا. طيب، كذلك في عدة أسئلة في الحقيقة من يعني فتيات في الزواج، إنه هذه تريد الخلاص من البيئة الفاسدة، فتريد في موضوع الزواج النصيحة أنك تتزوجي رجلا صالحا بيئة طيبة، لأنه أحيانا قد يكون صالحا وفقيرا وراح يسكنها في بيت أهله، وبيت أهله مليان منكرات، فالمسكينة انتقلت من بيت بيئة فاسدة إلى بيئة فاسدة. صحيح الزوج يعني له قوة، لكن تختار، هي تختار. وهذه أخرى تقول أنا فقيرة، هل ممكن أبحث عن شخص غني؟ هل هذا فيه إثم ولا لا؟ لا مانع، لا مانع أن تبحث عن الغني، تقول أنا حرمت من أشياء في حياتي ولا أريد أن، طيب لا مانع، لكن بشرط يكون في دين وخلق، في دين وخلق. طيب، هذا يقول هل يمكن أن أرغب من أتزوجها أعرض عليهم المال للموافقة علي، أقول لهم أضع في يد ابنتكم 10,000 دولار؟ لا مانع أن تبتغوا، الله قال أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، لكن تكون صاحبة دين، صاحبة أخلاق، فاظهر بذات الدين. ما هو تروح بس تبغى جميلة وبعدين تصير فيها فسق وفيها فجور، مصيبة، وتحط المال بعدين تخسر المال وتخسر. نعم. طيب، أسئلة أخرى، طبعا رقم الواتس عندكم هنا. يقول أيضا السؤال رمضان، لماذا سمي رمضان بهذا الاسم رمضان؟ طبعا الرمض شدة الحرارة، الرمض شدة الحرارة، كما جاء في حديث صلاة الضحى أنه أفضل وقت لصلاة الضحى حين ترمض الفصال، يعني ترفع الإبل أقدامها عن الأرض من شدة الحرارة، فهذا الوقت وقت فاضل لصلاة الضحى، والرمضاء شدة الحرارة الرمضاء. فقيل إنه أول شهر فرض في رمضان، أول ما فرض رمضان كان في شهر شديد الحر، أول ما فرض رمضان كان في شهر شديد الحر، رمضان من الرمض وهو شدة الحرارة. يقول نختم بهذا السؤال، يعني سؤال مؤثر. تقول أنا كنت معصبة ودعيت على ولدي آخر الليل الله يريحني منه، خفت لا يطلع عاق إذا كبر وتوفي، والآن قلبي يعورني، إيش علي؟ هل يشفع لي؟ هل يحس بقبره؟ والله أنا مشتاقت له. طيب ما النبي عليه الصلاة والسلام ما حذرنا أن ندعو على أنفسنا؟ ما حذرنا أن ندعو على أموالنا؟ ما قال لا توافق ساعة استجابة يستجيب لكم فيها؟ قال عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم، رواه مسلم. ودعوات الوالد مستجابة على ولده ولولده، كارثة. دعيت عليه خفت أنه يطلع عاق، يا بنت الحلال وكل الله بالهداية، توكلي على الله، ادعي له بالهداية، بدل ما تدعي عليه قولي الله يهديه، ما أعلم غيب إلا الله، شعرفك إذا كبر سيكون عاقا، يمكن يكون ضارا، هذا خطأ كبير. شوفي عليك التوبة إلى الله مما فعلتي. وهذا درس عظيم لنا جميعا، يعني ليس فقط لك أنت، لنا جميعا نضبط ألسنتنا في الدعاء، لا تطلع ساعة استجابة، خصوصا هذه الليالي الشريفة المباركة، يروح واحد يدعو بشيء، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، يعني أيضا الله رحيم ما يستجيب لنا كل ما ندعو به من الدعاء اللي علينا، ولا لو استجاب كل ما ندعو به على أنفسنا. فإذا الحذر الحذر، نسأل الله أن يغفر لنا وأن يتوب علينا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بقة قرآنية اليومية، هدى وبينات. كان سؤال الجزء الرابع والعشرين آية في سورة غافر أصل في إثبات عذاب القبر، فما هذه الآية؟ والإجابة الآية هي قوله تعالى
النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.
فازت معنا بجائزة المسابقة القرآنية اليومية الأخت نسرين رابح الغريبي من الجزائر. سؤال الجزء الخامس والعشرين، قال الله تعالى
إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.
على أي شيء يعود الضمير في قوله ظهره، وما معنى رواكد؟ للمشاركة في المسابقة القرآنية اليومية حمل تطبيق هدى وبينات مجانا من خلال نظامي أبل وأندرويد، وأجب عن الأسئلة. يعلن اسم الفائز يوميا في برنامج هدى وبينات. الجائزة اليومية $100.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله